بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه المجموعة 18 من كتاب الأجوبة السديدة للعلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى، ضمن الدورة العلمية 90 بعد 100 السادسة. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع وداه، وبعد. سئل الشيخ زيد رحمه الله تعالى: ما رأيكم فتح الله لكم أبواب العلم النافع والعمل الصالح في من يفرق بين العقيدة والمنهج؟ فأجاب رحمه الله: هذا السؤال لابد فيه من التفصيل كي يتضح الأمر ويزول الإشكال، وذلك أنه إن أريد بالعقيدة الأعمال القلبية وبالمنهج التكاليف العملية الظاهرة،
هذا السؤال: هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ فأقول مثلا أنا على عقيدة مثلا سلفية سنية، وأنا على منهج سلفي، أو أقول على عقيدة سليمة ومنهج سلفي، أو أن العقيدة هي المنهج والمنهج هو العقيدة، أو ماذا؟ فيقول: هذا السؤال لابد فيه من التفصيل. نعم.
أجاب رحمه الله: هذا السؤال لابد فيه من التفصيل كي يتضح الأمر ويزول الإشكال، وذلك أنه إن أريد بالعقيدة الأعمال القلبية وبالمنهج التكاليف العملية الظاهرة، فهذا قد سبق التفصيل فيه في السؤال رقم
يعني أن سبع. العقيدة ترجع إلى ما يعقد الإنسان عليه قلبه، وما يجب اعتقاده، فما يعقد الإنسان عليه قلبه هذا يسمى بعقيدة، وهذه أمور تكون جازمة، ولهذا فالاعتقاد يكون مجزوما به، نقول هذه عقيدة أي مجزوما بها، فما عقد الإنسان قلبه عليه يعني جزم، فهو الاعتقاد القاطع الجازم. وينشأ عن هذا أننا نقول: لا اختلاف في العقيدة. هل الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ الجواب: ولا الأمة اختلفت في العقيدة، الأمة نفسها لم تختلف في العقيدة، فضلا عن الصحابة، لا التابعون ولا تابعوا التابعين ولا أهل السنة اليوم ولا أهل السنة بعد هذا القرن، ولا في أي قرن سيختلفون في العقيدة. عقيدة المسلمين واحدة، عقيدة المسلمين واحدة، لا اختلاف في العقيدة. ليه؟ لأنه لا يقال هذه عقيدة إلا في المجمع عليه، إلا في المجزوم به، هذه عقيدة، وما كان كذلك فلا اختلاف فيه، فلا اختلاف فيه، فيقال هذه عقيدة يعني مجزوم بها لا اختلاف فيها. ولهذا عقيدة الصحابة واحدة، عقيدة التابعين واحدة، عقيدة تابعي التابعين واحدة، عقيدة أهل السنة اليوم واحدة، عقيدة أهل السنة فيما يأتي بعد ذلك بالقرون هذه واحدة، العقيدة واحدة لا اختلاف فيها، هذه عقيدة. بل العقيدة ما تعلق بماذا؟ بالأعمال القلبية. طيب، يقول الشيخ: يعني إن أريد بالعقيدة الأعمال القلبية وبالمنهج التكاليف العملية الظاهرة، يبقى هذا نقول بالفرق. طيب، وقد سبق تفصيل فيه في السؤال رقم كذا. وإن أريد
بالتفريق المذكور ما ذكره العقلانيون من أن العقائد لا تثبت إلا بما كان متواترا من النصوص فقط، ولا تثبت بالأحاد ولو بلغ في الصحة مبلغ إفادة اليقين، بخلاف المنهج العملي فإنه يثبت بما كان متواترا وما كان أحادا، فهذا التفريق لا يصح عند أهل السنة والجماعة السائرين على نهج السلف الصالح، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل الآحاد بأصول العقيدة التي تضمنها شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان ذلكم الإرسال حجة ملزمة للمرسل إليهم، والأمثلة على ذلك كثيرة منها.
نعم. أما إذا أردتم بالعقيدة ما يطلب له اليقين، وأن اليقين عندكم ما تعلق بالمتواتر من السنة مع القرآن، وأما الآحاد فلا يؤخذ منها عقيدة، لأن الآحاد ظنية والعقيدة لا تبنى على الظن، فهذا قول باطل. نقول: العقيدة نعم هي في الأمور المجزوم بها ولهذا الاختلاف فيها، لكن المجزوم به عندنا ليس طريقه التواتر فقط من السنة، إنما طريق التواتر وطريق الأحاد. إذا صح الحديث وكان الحديث صحيحا أفاد الجزم والقطع، ولو كان أحادا. إحنا عندنا القطع واليقين لا يقتصر على المتواتر فقط، وإن كان المتواتر أعلى لكن لا يقتصر على المتواتر فقط. فكل حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نجزم به. حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث حديث أحد تفرد به عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل التفرد في طبقات، محمد بن ريم التيمي، علقمة بن القص الليثي، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كل هذه طبقات تفرد بها الرواة فيها. ومع ذلك نقول هذا الحديث في الأمة مقطوع به، لا أحد يختلف هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. فالعقيدة عندنا والقطع عندنا ليس طريق فقط الأحاديث المتواترة، بل المتواترة والأحاد. إذا صحت هذه الأحاديث فإنها تفيد العلم والعمل، حديث الأحاد يفيد العلم والعمل. نعم. والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما سيذكرها الشيخ الآن. قال
بعثه صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن، وهي رحلة ميمونة مشهورة، وغير ذلك كثير من إرساله عليه الصلاة والسلام.
كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن وقال إنك تقدم قوما من أهل الكتاب فليكن أول مدعوم إليه شهادة لا إله، الحديث المعروف. وأرسل أبو موسى الأشعري أيضا إلى اليمن، وأرسل مصعب بن عمير إلى المدينة، وكلهم أفراد وأحد. وراسل الملوك عن طريق ماذا؟ الرجل، كان يرسل الرجل من الصحابة إلى الملوك، وهذا بالدين كله عقيدة وأحكام. نعم.
وغيرهم بالدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك بجميع أنواعه، وكان الذي يحمل رسالة الحق فرد من جنود الإسلام وحملة القرآن آنذاك رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي هذا الزمن وقبل هذا الزمن وبعد هذا الزمن، لو أرسلت دولة إسلامية إلى كل أهل ملة من ملل الكفر داعيا من دعاة الإسلام صاحب قدرة على إقامة الحجة والبيان لصار حجة ملزمة لهم في الدنيا والآخرة، فبطل بذلك قول أهل البدع من أن أحاديث الأحاد لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن، فلا تثبت بها العقيدة ولا يصح الاستدلال بها في باب الاعتقاد.
ولهذا أئمة السلف ماذا قالوا؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولا إذا تواتر الحديث فهو مذهبي؟ هل قال الأئمة إذا صح الحديث، ولا قالوا إذا تواتر؟ إذا صح، فإذا صح الحديث فهو مذهبي لا يسعك. يا إخواني التواتر والأحاد لا علاقة له يا إخواني بالعلم والعمل، إنما هذا تقسيم الحديث باعتبار طرقه الوصلة إلينا. هذا حديث ورد من طرق متعددة، وهذا حديث ورد من طريق نوع، وهذا حديث ورد انفرد برواية رجلين في إحدى الطبقات، وهذا حديث انفرد برواية ثلاثة في إحدى الطبقات. يعني هكذا بس تقسيم الحديث، تقسيم الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا، إنما يترتب على ذلك علم وعمل وكذا لا أبدا. هذا مثل ما يخبرني مثلا ثقة ثبت بشيء ويخبرني عشرة بالشيء، بالنسبة لهذا الثقة الثبت وهؤلاء أفادوني خبرا، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. متى أتبين؟ أتبين من خبر الفاسق، لكن خبر الثقة العدل أخذه، خبر الثقة العدل الثابت أخذه. الله ما قال يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم واحد بنبأ فتبينوا، أو اثنان بنبأ فتبينوا، أو ثلاثة بنبأ فتبينوا، إنما قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فدل هذا على أنه إذا جاء الثقة العدل فإننا نقبل خبره، نقبل خبره. ولهذا اشتد مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه لما أنه قيل لابد من الملاقات مع المعاصرة، البخاري رحمة الله عليه لا يكتفي بالمعاصرة فقط، يعني هشام عاصر الشيخ الفوزان وأروي عنه ما يكتفى بهذا، لابد يثبت لقاء هشام بالفوزان ولو مرة واحدة حتى يثبت ماذا؟ الاتصال. طيب الإمام مسلم يقول رحمه الله تعالى هشام مثلا، يعني هشام لو عاصر الفوزان مع إمكان اللقي وليس استحالة اللقي يكفي، وطالما هشام ثقة ويقول حدثني الفوزان يكفي هذا. أمال ما معنى وهذا الشيء، يعني ما معنى كون ثقة؟ كون ثقة ولا أعرف بتدليس، إذن خبر يحمل على الاتصال. فما هشام يقول حدثني الفوزان، نحتاج إلى شيء زائد، وهو أن يكون هشام قد التقى الفوزان ولو مر واحدة، هذا شيء زائد. وشنع مسلم رحمة الله على خلاف هذا وذكر ما ذكر، ولا شك أن ما قاله مسلم رحمه الله تعالى صحيح، لكننا نقول لا يلزم في الاتصال أن يروي الثقة الذي التقى بالثقة ولا مرة واحدة، وإنما نقول يلزم رواية الثقة عن الثقة. لكن البخاري رحمه الله تعالى شرطه أفادنا أن أحاديثه أعلى في الشرطية من حديث مسلم فقط، وليس شرطا في الصحيح، إنما شرط في وضع الصحيح عنده، وليس شرطا في الصحيح أن يقال هذا حديث صحيح أو هذا حديث إيه أو كذا، إنما ما إذا كان الراوي مدلسا، نعم هذا الذي إذا عن مثلا نتوقف عنده، لابد من التصريح بالسماع، إنما نتوقف الشاهد يعني الشاهد. وطبعا في من هو أعلى من البخاري شرطا، هو أنه يشترط ماذا؟ ثبوت التحديث، لأن ثبوت اللقاء أيضا شيء وثبوت التحديث شيء آخر، ممكن يلتقي ولا يثبت التحديث، ده احنا نريد أيضا أن يثبت ماذا؟ السماع والتحديث. فالشاهد أن كلها شروط، هذه الشروط يعني تبين مراتب الحديث، وليس أنها شرط في قبول الحديث كتصحيح، إنما الصحة تعتمد على نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير الشذوذ، يعني نقل العدل الضابط، وليس نقل العدل الضابط الذي التقى كذا أبدا، إنما العدل الضابط يحمل خبره على الاتصال. لكن شرط البخاري لا شك أنه أعلى. يبقى إذن كوننا نقول العقيدة ما يأخذ بها في خبر الأحد، يعني رددنا جملة كبيرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أن العقيدة يلزم لها العلم والعمل، يلزم لها اليقين، وخبر الأحد يفيد الظن عندكم أنتم هذا، لكن عند أهل العلم وأهل السنة لا فرق بين المتواتر الأحد في إفادة العلم والعمل، ولو كان حتى المتواتر أعلى في ذلك، لكن الآخر يفيد أيضا القطع والجزم. طيب، قاعدة خبر الأحد يأخذ به في باب العقيدة قاعدة غير معروفة عند السلف، ولا تكلم بها صحابة ولا غير صحابة ولا إلى آخره، وإنما هذه القاعدة أحدثها أهل البدع للهروب مما يلزمهم من السنة في الاعتقاد بطريقة مقبولة علمية عند الأتباع. احنا هذا خبر أحد، ولابد أن نعظم العقيدة، والعقيدة اللي يخذها بالظن لابد أن نأخذ المتواتر، فيكون له وجه عند مين؟ الأتباع، يعني احنا نتكلم به بعلم ويقين، يعني ده احنا بنحتاط للعقيدة فيشكرون على ذلك، والحقيقة ليس كذلك، هم يردون أن يردوا أخبارا كثيرة بدعوى أنها أخبار إيه؟ أحد، فصار عنده مصور في الرد بدعوى خبر الأحد. واحذروا يا إخواني قاعدتين هدامتين عليهما ينبني كثير من الحراف المنحرفين. القاعدة الأولى فيما يتعلق بالأحاديث، وهي خبر الأحد لا يؤخذ به في باب العقيدة، فرد جملة كبيرة من اعتقاد بهذا الدعوة. طب القاعدة الثانية، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، فعن طريق القول بالمجاز خرجوا عن ظواهر القرآن والسنة بدعوى أن هذا مجاز، اقرأ ما شئت، وجاء ربك والملك، يعني وجاء أمر ربك، اقرأ كما شئت، هل ينظرون إلى يأتيهم الله، يعني أمر الله، إن الله يحب التوابين وحب المطهرين، يعني يريد أن يثيبهم، غضب الله عليهم، يعني انتقم، أراد الانتقام، كل هذا يقول هذا مجاز مجاز مجاز، فصار القرآن كله على خلاف ظاهره. الله يحب، يحب ما يحبون، لا، الله لا يحب ولا يحب، وهكذا ردوا كل هذه المسألة بدعوى حقيقة ومجاز، وأوجدوا ما يسمى بالمجاز خروجا عن دلالة النصوص الشرعية. يبقى ده فيما يتعلق بالأحاديث فردوها، وده بما يتعلق بالنصوص سواء في القرآن أو السنة من جهة الدلالة، وبالتالي هات ماشي يا أخي مدد يا حسين مجاز، ومعناه مدد يا رب الحسين، فمنظومة كويسة أوي، هتجيب لي يعني انت هتقول هذه صفة المحبة؟ الله قال يحب ما يحبونه، وقال نبي حسين بن سعد الساعدي في الصحيحين لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. تخصمتني يعني، يعني يريد أن يفيد. طب أنت تعمل إيه؟ ماذا تصنع؟ كل ما تأتي بنص ولكن كره الله انبعاثه، الله ما يكره، وإنما هذا معناه أنه أراد أن يعاقب أو كذا. وجاء ربك، طب ينزل ربنا، تنزل رحمته. الرحمن على عرش استوى، يعني استولى. فكل نص تأتي به يقول هذا مجاز. طيب جئت بالحديث يقول لك هذا أحد، وبالتالي وضعوا هذا المنهج الباطل ورتبوه وأصبح عندهم جنة. مثل المنافقين الأوائل كانت الأيمان تتخذ جنة، أقرب شيء نحلف بالأيمان المغلظة أننا ما فعلنا، ما فعلنا، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، فخلاص اتخذوا الأيمان جنة. هؤلاء اتخذوا ماذا؟ اتخذوا قاعدة المجاز والحقيقة وقاعدة أخبار أحد جنة، خرجوا بها عن الحق. فالله المستعان، الله المستعان. ولهذا نقول هؤلاء لا عندهم قال ابن عباس، ولا عندهم قال السلف، ولا عندهم زجاج، ولا عندهم أصمعي، ولا عندهم سيبوي، ولا عندهم فراهيدي، ولا عندهم، ما عندهم شيء، لا أئمة لغة ولا أئمة ماذا، ولا أئمة علم، ما عندهم إلا علماءهم فقط. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه كذا ابن القيم بأن القول بالمجاز طاغوت، فإن الأمة لا تعرف القول بالمجاز في قرونها الثلاثة، ولا يوجد إمام سنة ولا إمام في اللغة يقول بأن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. وما جاء في كلام العلماء هذا المجاز القرآني وكذا فمعناه مما هو جائز في لغة العرب، مما هو جائز، مش إن المجاز القسيم للحقيقة، لا، ما في مجاز وحقيقة، القرآن كله حقيقة، كله حقيقة. والبعض توسط وقال نحن نقول بالمجاز في اللغة ولا نقول بالمجاز في القرآن، وهذا قول باطل وقول خطير جدا. أيضا اللي بيقول نحن نقول بالمجاز في اللغة ولا نقول به في القرآن حتى لا نحرف الصفات، معلوم أن القرآن إنما نزل يا إخوان بلسان عربي مبين، ولو أثبتنا مجازا في اللغة لوجب أن نثبت مجازا في القرآن. نعم.
قال وأما أن أريد بالتفريق بين العقيدة والمنهج بمعنى الالتزام بعقيدة السلف الصالح والاتفاق مع أهلها حذ والقزة بالقذة بخلاف ما يتعلق بالجهاد والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للناس على اختلاف طبقاتهم حكاما ومحكومين علماء وأميين ونحو ذلك من العمليات، فإنهم يختارون ما يشاؤون من الأساليب التي يظنون أن بسلوكها تتحقق غاياتهم ومقاصدهم بدون وزن لتلك الأساليب بميزان الشرع الشريف، فهذا الصنيع غير معقول ولا مقبول، وإنما الواجب أن يلتزموا في هذه الأحكام العلمية بالنصوص الشرعية بفهمها الصحيح كما التزموا في باب الاعتقاد بالنصوص الشرعية بمعناها الصحيح. أقول إن التفريق بين العقيدة والمنهج بهذا الاعتبار سلكه الحرقيون الذين انحرفوا بمنهج الدعوة إلى الله تعالى عن نهج الرسل الكرام والأنبياء العظام،
يعني قالوا المنهج هذا اللي هو متصل بأساليب الدعوة وكذا والعقيدة اللي هي المسلمات، فأنتم إحنا على عقيدة السلف، إحنا على عقيدة السلف نؤمن بالأسماء وصفات والإيمان والآخره، إنما دي مسائل من إيه منهجية وكذا قد يدخلها الاجتهاد. نعم.
سلكه الحرقيون الذين انحرفوا بمنهج الدعوة إلى الله عز وجل عن نهج الرسل الكرام والأنبياء العظام وأتباعهم من علماء الإسلام في كثير من أصولها، حيث سلكوا فيها أسلوب المسيرات والمظاهرات وربما يشترك فيها الصغير والكبير والذكر والأنثى، كما سلكوا فيها أسلوب الاغتيالات والتفجيرات في المنشآت باسم الغير على شريعة الإسلام ومحاربة العلمنة كما يدعون، فلم يحقق أهل هذه الأساليب المعاصرة للدعوة شيئا من المصالح، بل العكس هو الذي حصل من عشرات السنين، والوقائع والنكبات خير شاهد على بطلان تلك الأساليب بعد أدلة الشرع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل سلف هذه الأمة رحمهم الله.
وينبغي أن يكون المنهج منهج السلف وأن تكون العقيدة عقيدة السلف، ونقول إذا ذكر أحدهما دخل في الآخر، فحينما أقول أنا على منهج السلف يعني على عقيدتهم ومسالكهم ومسائلهم وطرقهم وكذا، وحينما أقول أنا على عقيدة السلف فكذلك فنحن على منهجهم وعلى عقيدتهم ولا نفرق بين العقيدة والمنهج، ونقول فلان على سلفي في العقيدة ولكن في المنهج كذا، أو يقولون سلفية المنهج وعصرانية المواجهة وكذا. والله عز وجل قال لكل إن جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يعني سبيلا وسنة. فالواجب على الإنسان أن يكون في كل باب من الأبواب على منهج السلف، منهج السلف في الدعوة إلى الله، في الجهاد، في الأمر معروف عن المنكر، في النصيحة، في التعامل مع الحكام، في كل باب، في طرق طلب العلم لابد أن نكون على منهج السلف وعلى العقيدة، الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، في الصحابة، في الإمامة، في التعامل مع البدع والأهواء. نعم.
وإني لو أؤكد لإخواني وأبنائي طلاب العلم وأنه لن يستقيم لداع إلى الله وآمر بالمعروف وناهن عن المنكر وناصح للناس حال أو مآل إلا إذا تقيدوا في كل ذلك بالنصوص الكتاب والسنة بالفهم الصحيح وترك الأساليب المعوجة التي سلكها أهل الأهواء والضلالات والبدع، إن تلكم الأساليب التي سلكها أولئك قد أمست وأصبحت معروفة بعوجاجها وجهل أهلها لدى أهل البصائر والفهوم، ولم يتقيد بين أهل التحزب والتعصب المذمومين والانتماء الذي قد يجر إلى التعاون على الإثم والعدوان لعدم شرعية هداهم الله ولمخالفته لمنهج الولاء والبراء الشرعيين لمن أطلقوا على أنفسهم جماعة كذا وجماعة كذا الشرعيين لمن أطلقوا على أنفسهم جماعة كذا وجماعة كذا. والحقيقة أن الجماعة المعتبرة شرعا هم من اجتمعوا على الحق عقيدة ومنهج عمل بالفهم الصحيح،
وهي جماعة واحدة، ما عندنا جماعة أخرى، ما نقول الجماعة هذه جماعة أهل السنة وجماعة كذا، هي جماعة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. نعم.
وإن كان لهم والي من المسلمين أدوا الحق الذي له عليهم من الوفاء بالبيعة والنصيحة الشرعية وتأليف القلوب
كما على قال النبي بحديث حذيفة فالزم جماعة المسلمين وإمامه. نعم.
وتأليف القلوب على تعاطف المعروف والتحذير من وسوسة
ولهذا الشيطان، ولهذا من خرج على السلطان ليس على السنة ولا على منهج السنة والجماعة، ومن ادعى أنه على منهج أهل السنة والجماعة ينبغي أن يكون مع السلطان طالما أن له وصف الإسلام. هذا الحاكم الشرعي عندنا، حاكم الشرعي الحاكم المسلم وليس الحاكم بالشرع، فيكون ما عداه ليس حاكما شرعيا. الحاكم بالشرع شيء والحاكم الشرعي شيء، فكل حاكم بالشرع حاكم شرعي، وليس كل حاكم شرعي حاكما بالشرع. الحاكم الشرعي الحاكم بالشرعي حاكم شرعي، وليس يلزم من الحاكم الشرعي أن يكون حاكما بالشرع، طالما أنه لا يكذب بالشرع ولا يجحد الشرع ولا يستحل الحكم ولا يساوي بين هذا وذاك ولا يجوز ولا يبدل نسب ذلك إلى الشريعة، وإنما ترك واجبا من الواجبات عليه والحكم بما أنزل الله، فترك هذا الواجب وحكم بغيره فيكون عاصيا أثما كحكم حكم من ترك واجبا من الواجبات. نعم.
والتحذير من وسوسة الشيطان الداعية إلى نشر مثالبه والتشهير بأخطائه وإغراء الناس بالتبرم من ولاياته وعمل التخريب في المنشآت التي فيها نفع المسلمين، وذلك عمل الخوارج الذي يبدأ بالإرهاب الفكري الذي يفضي بمن تقبلوه واقتنعوا بمدلولاته إلى إثارة الفتن التي إذا قام سوقها ظهر الفساد في البر والبحر والسهل والجبل، ونعود بالله من مضلات الفتن التي تعصف بالقلوب حتى تزيغ عن منهج الحق وطريق الهدى.
نعم. ولا شك ولا ريب أن هذا المنهج ذاق المسلمون الويلات منه، منهج الخوارج والتكفير والتفجير في سائر العصور من أول عصور الصحابة. أخوان، أبكر فكر ظهر في المسلمين منحرف فكر اعدل يا محمد فليس هذه القسمة يرد بوجه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضيق هذا قوم يقرأ القرآن ليجوز ترقيه. وشوف احنا بقى نازوق الويلات بقى، قتل عثمان رضي الله عنه بدعاوى باطلة مع اصطدام مع الحاكم، ثم بعد ذلك قتل علي رضي الله عنه كذلك، وهكذا وفتح الباب وانكسر وظهرت الفتن في المسلمين بهذا السبب. وما يخلو عصر من العصور كما قال النبي كلما قطع قرن خرج يعني هيئ نفسك هذا تسمع الاسم. احنا اليوم نقول دواعش وكذا، كان بالامس بنقول جماعة إسلامية وتكفيروا هجرة، وكان أول أمس بنقول كذا، وغدا سنقول كذا. كل واحد يطلع بجماعة فكر لن ينتهي، فكر الخوارج هذا لن ينتهي، ولكن كلما قطع قرن خرج قرن آخر بمسمى آخر بكذا. والمسلمون يعيشون الويلة. شوف يا أخوان العالم الإسلامي الآن سبب ضعفه وتعرض لي بالبلاء العظيم الفكر هذا يا أخوان، الفكر هذا يا أخوان. شوف السودان الآن بتعاني يا أخواني معاناة شديدة. السودان يا أخوان قد تكون أشد من غزة، ولكن الإعلام لا يلتفت للالتفات، والناس لا يلتفتون للالتفات، لأنه ما في عدو من الخارج، إنما العدو من الداخل، إنما طوائف عظيمة ومقابر جماعية يا أخواني، يدفن الناس أحياء أحياء، وتغتصب النساء وتؤخذ الأموال، ومجاعة عظيمة في السودان، وهجرة يا أخواني، وتشريد يصل إلى 15 مليون تقريبا، يعني أعداد كبيرة جدا، ومن أكبر المجاعات الموجودة الآن. هذا كله بسبب ماذا؟ الخروج على الحكام. نعم الحاكم إخواني وكذا، لكن ما نخرج طالما له عقد الإسلام، ما نخرج عليه. ولما خرجوا على الحاكم طب البديل كان إيه؟ ما هو البديل؟ يقول هذا فساد وهذا فعل وفعل وفعل. طيب والموجود الآن هذا صلح؟ طيب ليبيا إخوان وحاكمها كافر، كافر القذافي، لكن عنده قدرة، قدرة ماذا صنع الناس يا إخوان منذ أن قتل القذافي الكافر هذا؟ ولكن الناس في ماذا الآن؟ لابد أن يكون عندك قدرة، وأن يكون عندك البديل الذي تزال به مفاسد هذا الكافر وولاة هذا الكافر، لأنه لا ولاة علينا له ولا شرعية. اليمن يا أخواني ماذا فعلت فيها الثورات والأحزاب يا أخواني وكذا والحوثيون؟ لبنان يا أخواني، العراق يا إخواني، سوريا يا إخواني، كل هذا هؤلاء وضع هذا الفكر التكفيري مع الرافضي، وضعوا هذا الفساد المسلح، ثم خلى الجول الصوفية والأشعرة فوضعوا الفساد العقدي. فنحن بين فساد مسلح تكفيري وبين فساد عقدي تكفيري أيضا آخر، فقد دل الأمة على منهج أبي جهل ومنهج أبي لهب، لكن تحت مسمى إيه؟ شرعي، ألا وهو محبة أولياء الله الصالحين، بدل من يكون هبل ومنات ولات هؤلاء الأموات. فالله المستعان وعليه التكلان والحمل كبير. والله يا أخواني لو كان في كل بلد من بلاد المسلمين يعني هيئات شرعية مكونة من كبار العلماء، والله لما وسع أحوال الناس. فكيف علماء الأمة الكبار، أمة المليارين الآن، علماء الأمة الكبار يا أخواني يعدون على الأصابع، يا أخواني يعدون على الأصابع، علماء الكبار يعدون على الأصابع في أمة المليارين يا أخواني. ما أقول كل مليون عالم، يبقى عندنا احنا في مصر بس 100 عالم مثلا، ها 106 عالم ولا 107 عالم، يا الله في مصر 107 عالم من العلماء الكبار، ما شاء الله. ده لو كل مليون واحد، لو كل مليون واحد، فين بقى 106 في العالم مش في مصرنا؟ طيب فين الخمسون؟ طيب فين يعني ان وجدت الستة؟ طيب ان وجدت الستة في المليارين من العلماء الكبار فوزان وعباد هذا طيب، او السبعة او العشر، وان كان الخير موجودا يوجد طلاب علم على ضرب الاكابر الله بينفع بهم، ولكن اقول هذه نظرة مع وقوع الأمة في فتن كبار تحتاج إلى علماء كبار، علماء كبار. فتنة أحمد عندنا خلق القرآن ما هو موجود في العالم الإسلامي، وفوق فتنة أحمد مدد يا حسين، مدد يا بدوي، فوق هذا. فالله المستعان، الله المستعان. نعم تفضل. اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ وجهات نظر، وجهات نظر عن التكفيريه، لكن عندنا عقيده وعباده وعمل. نعم. ما كان ياسر البرام احنا قرانا اليوم في درس الفجر كان يقول في المظاهرات لا علاقه لها بالعقيده ولا بالعمل ولا بالعباده. ما احنا عندنا عقيدة وعبادة. منابدة ولاة الأمور هذه المنابدة أفل النبي قال لا ما أقام فيكم الصلاة، وقال بحيث عبادة إلا أن ترى كفرا بواحا. ده عندنا عقيدة، صبر على الأئمة ده عقيدة، لو وجد أئمة جور نصبر عليهم ده عقيدة، والمظاهرات منابدة تخالف العقيدة وعبادة. نحن نتدين الله بسمع الطاعة، نحن ما نخاف السلطان فنسمع خوفا، إنما تعبد خوفا من الله. نحن نراعي الله، نتقي الله في السلطان ولا نتقي السلطان، ولو أننا نقدر عليه لفعلنا فعلنا لا لا. والدليل على ذلك أن السلطان لو قال تظهروا قلنا لن نتظهر، إنما طاعة في المعروف. فلو كنا نأخذ الأوامر من السلطان مباشرة لخرجنا، إذا قال تظهروا تظهرنا، وإذا قال كذا كذا فعلنا، وإنما نحن نأخذ الأوامر من الشرع في السلطان، فالسلطان تبع للشرع وليس الشرع تبع للسلطان. فده مسألة جات نظر ومسألة كذا، من يقول هذا؟ يقول هذا الضال المضل، جات نظر، أنا حك رأسي بأثر تلوي، جات نظر، أنا عندي سواك باب عظيم في الشريعة، يبقى باب السمع والطاعة، وباب إمرة المسلمين التي قال السلف يا شعبان لا ماذا لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا، يبقى لا دين إلا بجماعة. وليس حديث حذيفة ماذا قال؟ إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو تعض على أصل شجرة. نحن ده أصل عظيم، ولا نذوق الويلات لو ما عندك إمامة وعندك دين وعندك كذا وعندك كذا. أنا والله العظيم يعني أقسم بالله، وأنا جاي اليوم مر على مركز الشرطة بي، نظرت لي كده في نفسي كده وحمدت الله عز وجل إن في هيئات ومؤسسات تحفظ دماءنا وتحفظ أعراضنا وتحفظ أموالنا. لو ما في هذا الناس هتوقفك وتأخذ سيارتك، ماذا تصنع؟ والدليل على هذا لما قامت الثورات إيه اللي حصل؟ الجماعة اللي كانوا يقولك ده الضريبة زادت 100 جنيه، هو أنت لقيت سيارة تفعلها ضريبة بعد كده؟ لما قامت الثورة هي فين السيارة تفعلها ضريبة؟ كنت زعلان عشان الضريبة 100 جنيه؟ كنت زعلان إن ابنك ما توظفش؟ هو فين ابنك؟ يا تدفع مليون يا هيذبح في المكان الفلاني. كنت زعلان إن البنزين غير 2 جنيه؟ هي فين السيارة اللي هتمونها؟ واليوم أنت بتقول برضو أسعار غالية، ولو قامت فتنة هي فين البضاعة؟ ما تعتبر يا اخي، اعتبر يا اولي الابصار، اعتبر يا اخي. عايزنا تنزل لنا الوجبات بالطيارة يا اخي؟ عايز تنزل الوجبات بالطيارة يا اخي؟ عاوز يا الله. افلا تعقلون؟ افلا تعقلون؟ كفانا الله شركم، اعوذ بالله. القاعد يقول لك البنزين ب2 جنيه و6 جنيه ومش عارف ايه، كهرباء تزيد والكهرباء ده، مش في عندك كهرباء؟ مش في عندك بيت داخله كهرباء؟ الكهرباء في غزة بكام؟ ها بكام الكهرباء في غزة؟ كم البنزين في غزة؟ وفين البيوت يا اخوان؟ خيم. الله المستعان، الله المستعان. اوراق لا، اي خضره في الشارع بياكلوها، اي خضره يا اخوان. نعم.
ورحم الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الاثري الذي قال في رد اساليب الحركيين في دعوتهم ما نصه: فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق، والأسلوب السيء العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله أو إثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات. ويلحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات التي تسبب شرا عظيما على الدعاة، فالمسيرات في الشوارع والهتافات.
اليوم حب نقرأ الناس البرامج يقال له أن المشايخ الشيخ ابن باز والعلماء وكذا ينهون عن مظاهرات وكذا، وأنتم ترونها وسيلة يعني للتغيير. فقال قصد المشايخ من وراء ذلك المفاسد التي يترتب عليها بس المظاهرات، وإلا فالمظاهرات السلمية لوسيلة من وسائل التغيير والأمر معروف ونهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وكذا وكذا. قصد المشايخ، المشايخ ما احتاجوا إلى أحد يعبر عن قصدهم، المشايخ صرحوا. مظاهرات عند المشايخ غير جائزة، ما فيها تقسيم عند المشايخ، ما في سلمية غير سلمية. وبعدين في مظاهرة سلمية، هي في مظاهرة اسمها مظاهرة سلمية؟ هي فين المظاهرة السلمية دي؟ أين هي؟ حدثونا ما هي. نعم.
فالطريق الصحيح بالزيارة والمكتبات بالتي أحسن، فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذه الطريقة لا بالعنف والمظاهرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة لم يستعمل المظاهرات. أخواني ده
مدرجات الكرة ما عندهمش تشجيع سلمي، مش بقى خروج على الحاكم. اللي بيشجعوا الكرة بيقتلوا بعض وبيحرقوا الاستاد. اللي بيشجعوا الكرة مش بيطلعوا على الرئيس. فين السلمية هذه يا اخواني؟ الانتخابات اللي بين اعضاء مجلس الشعب هم يقتل بعضهم بعضا، ده بيتعصب وده كذا وده بيتعصب لكذا. يا اخواني الانتخابات في الجمعيات الزراعية بتجد منافسات قد تصل للضرب والى ما ادري، ومراكز الشباب تقول بقى انت مظاهرة سلمية، ما شاء الله عليك. مظاهرة السلمية اللي يطلع فيها البلطجية، يطلع أصحاب السوء اللي بيستغلوا هذه المسيرات فينهبون الأموال. نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في
مكة. بعضهم كان يقول احنا في ميدان التحرير نحن على أخلاق وكذا، نحن بنقسم اللي كذا. والله هذه المناظر لا توجد في مزدلفة ولا في ميناء. شوف تخيل. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات، ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم،
ولا بالليل كده 360 صنم حول الكعبة. يعني واحد يعمل بيصلي ياخد له مثلا 5-6 في جيبه، كل واحد ياخد له 5-6، ولا اللي يضربهم برجله يقول تعترست ولا أي حاجة. يعني الشغل ده شغل الحركيين ده أبدا يا إخوان. 13 سنة ما حركش صنم، ولما رجع في العام السابع يبقى كده 20 سنة في عمرة القضاء طاف والأصنام موجود، طاف والأصنام موجود. متى هدمها؟ لما دخل في العام الثامن صار يضربه ويقول قل جاء الحق. لما صارت له قوة يا إخوان، صارت له قوة ودخل فاتحا فتح مكة دخل، إنما 13 سنة ما حركش صنما. نعم.
ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم، ولا شك أن هذا الأسلوب يضر الدعوة والدعاء ويمنع انتشارها ويحمل الرؤساء والكبار على معادتها ومضادتها بكل ممكن. فهم يريدون الخير بهذا الأسلوب لكن يحصل ضده. فكون الداعي لله يسلك مسلك الرسل وأتباعه، يسلك مسلك الرسل وأتباعهم، ولو طالت المدة أولى به من عمل يضر الدعوة ويضيقها.
نعم يا أخي، رب يا أخي يا أخي، علم أمة غزة التوحيد، علمهم من ربك وما دينك ومن نبيك، علمهم التوحيد والسنة. ماذا لو فعل هذا يا اخوان؟ يقولون احنا خارج الزمن يا اخوان. النبي 13 سنة كان بيقول يا اخوان، مش كان بيعلم يا اخواني من ربك وما دينك ومن نبيك؟ مش كان بيعلم العقيدة الصحيحة يا اخواني، ويربع على هذه العقيدة يجندب، يقول تعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وهذا الكلام يا إخواني عبث. نعم. الجهاد يا إخواني له فقه، له شروطه. النبي ما غامر بأبي بكر عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبي عبيدة، النبي ما غامر بهم، والرجل منهم أمة، فكيف نغامر بقى بال... نعم.
أو يقضي عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى. وأخيرا أقول لقاصدي سبيل الحق في العقيدة والمنهج، إن دعوة من يقول إن عقيدته عقيدة للسنة والجماعة والسلف الصالح وأتباعهم، وأما المنهج الدعوي وسيلة وغاية فسبيل الاجتهاد الباطلة.
فسبيله الاجتهاد
باطلة. إذ مقتضى هذا القول هو أن كل جماعة تريد أن تدعو إلى الله لها أن تخترع منهجا تسلكه في التبليغ بغض النظر عن مقتضى النصوص التي تبين منهج الكتاب والسنة في دعوة الخلق إلى رحاب الحق، كما تبين أنها توقفية وسيلة وغاية. فيا أيها الدعاة إلى الله افهموا جيدا قول الله عز وجل، كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإنه سيتبين لكم إن شاء الله أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكيفية إزداء النصيحة كلها قد حددت معالمها النصوص القرآنية والنصوص النبوية. فمن خالف مدلولات نصوصها فقد أصيب بداء الانحراف عن سنن الحق في هذه الأبواب، وخير له الرجوع عن الاستمرار في هذا الداء وأزكى وأفضل، والله أعلم وأحكم وبعباده أرحم.
نعم، فلا بد أن تكون العقيدة سلفية، ولا بد أن يكون المنهج منهجا سلفيا، دعوة، جهاد، كل هذا لابد أن يكون على منهج السلفي الصالح. نعم.
السؤال الحادي عشر، سئل رحمه الله كيف يكون الرد على القائلين بوجوب الموازنة بين المحاسن والمساوي عند الرد على أهل الأهواء والبدع والأخطاء الفاحشة المتعلقة بالاعتقاد والمنهج العملي، ويعتبرون الاقتصار على الرد على البدع وبيان الخطأ بدون ذكر محاسن المردود عليهم ظلما وإشحافا وفقدالا للعدل ونسيانا للإنصاف.
يعني قاعدة الموازنات حال الحكم على المبتدع، يعني حينما مثلا أسأل أنا مثلا عن عمرو بن عبيد أقول المعتزلي المحترق العابد الزاهد وكذا وكذا، حينما أسأل مثلا عن يوسف القرضاوي أقول الإخواني المنحرف الضال الفقيه كذا كذا كذا. يقولون لابد أن تذكر الحسنات والسيئة، اذكر ما له وما عليه. وابتداء نضع يا إخواني قاعدة مهمة جدا تكون ضابطا في هذا الباب، لابد من التفريق بين باب الترجمة للعادة وباب الحكم على العادة وباب الرواية عن العادة وباب تلقي العلم عن العادة. باقي تاني، واحد الترجمة، اثنان الحكم، ثلاثة الرواية، أربعة التلقي، خمسة قبول الحق. قاعدة قبول الحق هذه خمسة هما. طيب، واحد، أما الترجمة العالم فتقوم على التقميش والجمع، أذكر كل شيء عنه. حينما تترجم تقول وكان عمرو بن عبيد عابدا وكذا، كان أحمد بن أبي دؤاد رجلا مهابا وكان حليما وكان وكان وكذا، مع كونه كان معتزليا، أذكر كل شيء الحسن والقبيح، ده اسمه ترجمة، ده ليس حكما. الثاني الحكم على العالم أو الحكم على المبتدع، نذكر فقط ضلاله وانحرافه ولا نذكر محاسنه. طيب الثالث الرواية عن المبتدع، إن كانت بدعته مكفرة فلا يروى عنه، وإن كانت غير ذلك فقد تنازع العلماء فيها، والراجح أنها تقبل بشرط أن يكون داعية إلى بدعته وألا يروي ما يدعم بدعته كما هو صنيع كثير من الأئمة. طيب الرابع التلقي على المبتدع لا يجوز إجماعا. طيب الخامس قبول الحق من المبتدع، يقبل الحق مع التنصيص على بدعته، صدقك وهو كذوب، ولا يرد الحق لأنه من المبتدع، لا لا يرد، يقبل، لأن دليل الحق ليس المبتدع، لكن دليل الحق الحق. لو حفظت الخمسة ديت فقد اجتمعت لك جميع النصوص في الباب وجميع أقوال السلف، ولم يختلط عليك شيء من كلامهم، لأنك قد تظن تعارض، تقول مثلا الذهبي يتكلم عن الحجاج وكذا رجلا ظالما سفاكا وكذا وكذا وكذا، وكان شجاعا مهابا وكان، ده ترجمة في, 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 في السير، لكن لما تأتي إلى الذهبي في كتب الأحكام بتجدها تختلف، فيذكر الحكم فقط. يبقى دي خمسة يا إخواني
أحد يعيدها لنا؟ بارك الله فيك، نريد إعادة. ها قول يا سلمان يا محمد. طيب الترجمة ماذا نصنع؟ ترجمة المبتدع. تقوم على جمع كل ما فيه محاسن مفاسد كل شيء تذكره، ده الترجمة المبتدع. اثنين الحكم على المبتدع. الحكم ماذا نحكم؟ نقول ايه؟ هل الحكم نذكر محاسن المفاسد ولا نعمل ايه؟ الترجمة ذكرنا المحاسن المفاسد كلها، الحكم بس نذكره حكما ضال بس. تقول لي بقى عابد، تقول لي منفق، تقول لي كان شجاع، هذا خلاص قلنا في الترجمة، إنما الحكم واحد. ها إجماع التلقي الثلاثة لا يتلقى إجماع. أربعة قبول الحق، نقبل ولا ما نقبل؟ نقبل مع التنصيص على كذب، صدقك هو كذوب. النبي قبل من حبر اليهودي، حديث ابن مسعود عند البخاري لما قال يا أبا القاسم أنا ترى أن الله جعل السبت على إصبع إلى آخر ذلك، فقال فضحك النبي مقرا له ثم قرأ وما قضى الله حق قدر. ها خمسة الرواية، إن كان بدعته مكفرة فلا تقبل، وإن كانت غير مكفرة فتقبل على الصحيح بشروط. واضح؟ افهم يا محمد. نعم أحد يعيد تاني؟ الخماسية هذه من أهم ما ينبغي أن نحفظه، لأنه يجمع لك شتات هذه المسألة. ليه بقى؟ بتجد حزبي لك إيه؟ يا أخي اتق الله، يا أخي الذهبي قال يا أخي في الحجاز سفك ومع ذلك قال كان شجاعا وكذا، يا أخي في أحمد بن أبي دؤاد قال وكان رجل حليما وكان ما أدري إيه وكان زعيم من وكان، وأنتم تقولون كذا، مع أن يقول بفتنة خلق القرآن. نقول له إيه بقى؟ نقول له إيه؟ نقول له ماذا؟ نقول إن الذهبية في السير إنما الباب عند باب التراجم، وباب التراجم بيقوم على كل، لكن تعال بقى لأحمد بن أبي دؤاد عند الذهبي في كتب الأحكام، ها؟ الضال المحترق الجهمي، جهمي جلد، يختلف بقى الأمر في الحكم. كتب الأحكام تختلف عن كتب التراجم. واضح إخواني؟ نعم. إذا فهمت هذه لن تجد كلام الشيخ يقرأ عن هذه إن شاء الله. نعم.
فأجاب رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فإن القائلين بوجوب الموازنة بين المحاسن والمساوي عند رد على أهل الأهواء والبدع وعند بيان الأخطاء والأغلاط التي وقع فيها بعض الرجال أو الطوائف في التصريحات والمؤلفات لا يملكون على إطلاق قاعدتهم هذه دليلا من كتاب ولا سنة بالفهم الصحيح.
مش هاجد دليلا من كتاب والسنة، مش هاجد. أول حديث عند مسلم حديث ابن عمر لما أخبر بأن قوما قبلنا يتقفرون العلم يزعمون أن الأمر أنف وكذا، يعني مستأنف أن الله لا يعلم عنه قبل، ماذا قال ابن عمر؟ أخبرهم أني بريء منهم أنهم براء مني ولدي نفسي بيدي لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منه. فين الحسنات؟ وفين الحسنات؟ ما ذكر حسنات. نعم.
وعند بيان الأخطاء والغلط التي وقع فيها بعض الرجال أو طائف التصريحات والمؤلفات لا يملكون على إطلاق قاعدتهم هذه دليلا من كتاب ولا سنة بالفهم الصحيح، إذ أنها ليس قاعدة مضطردة عند علماء السلف وأتباعهم، وليست منهجا مسلوكا لعلماء الجرح والتعديل كما هو موضح في كتبهم رحمهم الله، وليست هديا معتبرا يجب الالتزام به بالطراد عند من سلف من أئمة السلف وأتباعهم ممن قام بالرد على أصحاب البدع المضلة والأواء التي تهوي بأصحابها في مكان صحيح. وما استدل به أصحاب قاعدة وجوب الموازنة السالفة الذكر من أدلة التحذير من الظلم وفقدان العدل والإنصاف فإن الأدلة صحيحة وحق، ولكنها ليست صريحة في إلزام من رد على صاحب بدعة أو هوى أو خطأ أو ذكر مجروحا بما فيه من جرح حراسة للحق المبين ونصح للمسلمين أن يعدد محاسن المردود عليه ويغري بها من قل نصيبه من الفقه في الدين. وأما القائلون بعدم وجوب الموازنة بين المحاسن والمساوئ عند النقد والرد المنوه عنهما آنفا، فإنهم يملكون أوضح الأدلة من الكتاب والسنة كقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهؤلاء الذين ذكرهم الله ذاما لهم ومبطلا لأعمالهم، لا شك أن لهم حسنات من إكرام الضيف وحماية الجوار وسقاية الحاج ونصرة المظلوم أحيانا، ولكن لما هدموها بالشرك الأكبر لم يذكر لهم شيئا منها، بل سيرها هباء منثورا. وعليه فلا وجها صحيحا مع من يقول بوجوب ذكر المحاسن،
من عنده ما هي حسنات إكرام الضيف وحماية الجوار وكذا وكذا، لكن الله ما ذكر هذا. نعم.
فلا وجها وعليه فلا وجها صحيحا مع من يقول بوجوب ذكر المحاسن عند نقد المساوي وبيان الأخطاء الصادرة من أهل الأهواء والبدع وغير هذا النص في معناه كثير. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما أخبرته أن أبا جامع ومعاوية خطباها، قال: أما أبو جامع فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فسعلوق لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. الحديث. ومن غير شك أن لكل من أبي جامع ومعاوية محاسن عظيمة وأعمال جليلة، ولكن لما كان المقام مقام نصيحة ومشورة للمرأة لم يذكر شيئا من محاسن الرجلين، وهذا من الحكمة التي تقتضي وضع كل شيء في محله. فمتى اقتضى الحال الجمع بين ذكر محاسن الشخص ومساوئه تعين، ومتى اقتضى الحال الاقتصار على ذكر المساوئ فلا يلزم إضافة ذكر المحاسن معه، وذلك الرد على أهل الأهواء والبدع وفاحش الغلط هذا. وإنني لأحمد الله تبارك وتعالى بأنني لست منفردا بما ذهبت لي في هذه القضية، بل قد قال قبلي أئمة هدى وأصحاب علم وفضل وتقوى بعدم وجوب الموازنة بين المحاسن والمساوي عند الرد على أهل الأهواء والبدع وأهل الأغلاط والأخطاء الفاحشة المتعلقة بالعقيدة والمنهج العملي، ومنهم على سبيل المثال صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الأسلي.
قد يذكر حال الرد شيء من المحاسن، لكن ليس ترجمة يعني ليس ذكرا للمحاسن في حال حكمه، وإنما قد يذكره القائل مستدلا به على الرد عليه. يقول: هذا الرجل الذي يتكلم في اللغة كذا، هذا الرجل درس لغة، هذا الرجل حصل على كذا في اللغة، هذا الرجل صنف كذا، له مصنفات عديدة في اللغة، وله تخصص بكذا وكذا، ومع ذلك قال كذا. يبقى أنت بتستدل بهذا للرد عليه. هذا الرجل أنفق كذا، بنى مساجد، بنى كذا، ولما جاء كذا فعل كذا. يبقى أنت لا تذكره من باب ذكر المحاسن، وإنما من باب إخصامه، ومن باب الرد عليه، ومن باب تمييزه. طيب يا أخواني، مما قد يشكل في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يخرج من ضئدي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز ترقيهم، تحقرون، انتبه بقى، تحقرون صلاتكم إلى صلاتين، وصيامكم إلى صيامين، وقراءتكم إلى قراءتين، ثم قد يمرقون الإسلام كما يمرق السم من رميه. تم هدى موزنته ولا ماذا؟ ها؟ طيب يعني هو زم يقول يقرؤون قراءة كثيرة ويقرؤون كذا تحقين صلاتهم ولا ايه؟
حتى لا يضطر الحالي يقرؤون ولا
يفرحون. ها؟
ها؟
هذه الأعمال أصلا هي مذموم، هي ذم مش وليس مدح. ليه؟ لأنه قال يقرأ القرآن لا يجاوز تراقيه، تحقرون إلى أن قال وقراءتكم إلى قراءة، يبقى هي قراءة كثيرة لكن بدون تضبط، ولتمدح قراءة كثيرة بدون تضبط وفهم وعدم عمل؟ وهل تمدح صلاة مع تكفير المسلمين وحربهم، وليمدح صيام مع تكفير المسلمين وكذا وعدم الفهم؟ يبقى هذه مذمة، فأنت تزم اللي عنده علم كثير ولا يعمل به، تزم الذي يقرأ القرآن ولا يفهمه، تزمه. إيه فائدة هذا؟ يبقى القرآن حجة عليه، ومن كان القرآن حجة عليه فليس مقامه مقام المدح، إنما من كان القرآن حجة له وكان عاملا به هذا هو المدح. فالنبي لم يمدح. ثانيا، النبي بين هذه لبيان أوصافهم حتى تعرفها، دي أوصاف. يعني إيه؟ يعني إذا وجدت أنت رجل بيقرأ القرآن وكذا فما تقول ده مبتدع، لا 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 يا عم، لا 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 ده بيصلي طول الليل يا عم،
ده بيصوم، كل ما سأله قال لي صائم، ده بيقرأ القرآن كثيرا، لا لا لا. فالنبي أراد أن يبين لك بأن هؤلاء مع قراءتهم لا تغتر بهم ولا تتوقف في الحكم عليهم بالضلال. نعم. مين؟ هات هذا تبويب البخاري رحمه الله يقول قال باب قراءة الفاجر والمنافق وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. الله أكبر. شوف تبويب البخاري، شوف تبويب البخاري يا اخوان. باب قراءة الفاجر والمنافق وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. قال الكرماني المراد بالفاجر المنافق بقراءة جعلنا. نعم نعم. ومطابقة للترجمة ظاهر. طيب نعم. لا يفهمون. قراءة باللسان ولا يعقل ما فيها ولا تأثر قلبه بها. نعم.
ومنهم على سبيل المثال صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الأثري رحمه الله تعالى، وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز محمد السلمان رحمه الله، وصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. فأما صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فقد أوجي إليه السؤال التالي في نفس الموضوع. فيه أناس يجيبون الموازنة، لأنك إذا انتقدت مبتدعا ببدعته ليحضر الناس منه يجب أن تذكر حسناته حتى لا تظلمه. فأجاب الشيخ رحمه الله قائلا لا، ما هو بلازم، ما هو بلازم. ولهذا إذا قرأت كتب أهل السنة وجدت المراد التحذير. اقرأ في كتب البخاري كتاب خلق أفعال العباد، وكتاب الأدب في الصحيح، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، ورد عثمان بن سعيد الدارمي على أهل البدع إلى غير ذلك، يريدونه للتحذير من باطلهم. ما هو المقصود؟ تعديد محاسنهم. المقصود التحذير من باطلهم، ومحاسنهم لا قيمة لها بالنسبة لمن كفر. إذا كانت بدعته تكفره بطلت حسناته، وإذا كانت لا تكفره فهو على خطر. فالمقصود هو بيان الأخطاء والأغلاط التي يجب الحذر منها.
نعم. يجب الحذر منها. يبقى إذن هذه الشيخ ابن باز يقول لا لا لا، هذا مو بلازم، هذا مو بلازم. طريقة السلف الحكم فقط وليس ذكر المحاسن. نعم. ولأنك لو ذكرت المحاسن قد يتعلق المستمع بالمحاسن ويترك المساوئ التي تذكرها عنه. نعم.
وأما الشيخ عبد العزيز محمد السلمان رحمه الله فقد وجه إليه السؤال التالي، هل يشترط الموازنة بين الحسنات والسيئات في الكلام على المبتدعة في منهج السلف؟ فأجاب عليهم بقوله اعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين أنه لم يؤثر عن أحد من السلف الصالح من الصحابة والتابعين بإحسان تعظيم أحد من أهل البدع والموالين لأهل البدع والمنادين بموالاتهم، لأن أهل البدع مرضى قلوب ويخشى عليهم من خالتهم أو اتصل بهم أن يصل إليه ما بهم من هذا الداء العضال، لأن المريض يعد الصحيح ولا عكس. فالحذر الحذر من جميع أهل البدع ومن أهل البدع الذين يجب البعد عنهم وهجرانهم، الجهمية والرافضة والمعتزلة والمتردية والخوارج والصوفية والأشاعرة، ويحذر منهم. وأما الشيخ صالح الفوزان فقد وجه إليه السؤال التالي بعد أن سئل عدة أسئلة عن الجماعات، طيب يا شيخ تحذر تحذر منهم دون أن تذكر محاسنهم وسويهم. فأجاب حفظ الله قائلا إذا ذكرت محاسنهم دعوت لهم، لا تذكر محاسنهم، أذكر الخطأ الذي هم عليه فقط، لأنه ليس موكولا إليك أن تدرس وضعهم وتقومهم، أن تدرس وضعهم وتقومهم، إنما موكول إليك بيان الخطأ الذي عنده من أجل أن يتوبوا منه ومن أجل أن يحضره غيرهم. أما إذا ذكرت محاسنهم قالوا جزاك الله خيرا، هذا الذي نبغيه.
نعم، هذا الذي نبغيه. هذا رجل عظيم هذا، وبالتالي لن نترك ما هو عليه. نعم.
ومصادر هذه الأقوال محفوظة لدينا والحمد لله. وإذا كان الأمر كما رأيت وسمعت، فإن القوم الذين يخطئون أصحاب الردود على أهل البدع في دين لا عند اقتصارهم على رد البدعات وبيان الخطأ بدون ذكر محاسن المردود عليه لا يخلو أمرهم من حالين: أحدهما الجهل بمنهج السلف وأتباعهم من العلماء الربانيين في هذه القضية، وهذه مصيبة عظيمة لما في ذلك من مجانبة الحق والصواب. والثاني قصد التلبيس على الناس بذكر شيء من محاسن أهل البدع لألا يسقط من أعين الناس وبالأخص طلاب العلم منهم, وهذه أعظم وحقا أنه متى سقط المبتدعون.
يعني ليه بيقول اذكروا المحاسن حتى لا يسقط مشايخهم؟ هذا قل بهؤلاء لهم محاسن ولهم دعوة إلى الله, وكم قضوا في مصر, فكم علموا من جاهل, وكم بينوا لكذا وكذا وكذا وكذا, ولكن هؤلاء خوارج. هذا يصلح؟ هذا ليس بطريق السلف, فقد تقع هذه المحاسن في قلوب من يستمع إليك. نعم.
وسقط المدافعون عنهم والمروجون لأفكارهم وكتبهم ونشراتهم, فليتق الله المتعالون ولينظروا من يخالفون من فعول العلماء السابقين والمعاصرين, وليرجعوا إلى جادة الحق ونصرته والاقتداء بأئمته, وليخلصوا أنفسهم من اتباع الهوى والتعصب المقيت الأعمى, فإن ذلك خير لهم وأبقى في الآخرة والأولى.
طيب الختمة.
الخاتمة. من قواعد الدعوة السلفية الراسخة ومزاياها الرفيعة الثابتة دعوة
مزايا الدعوة السلفية وقواعد هذه الدعوة المباركة. نعم.
دعوة المسلمين والمسلمات ليستجيبوا لنداء ربهم الملك الحق المبين, ودعوة نبيهم الناصح الأمين, وذلك بالرجوع الصادق المخلص إلى الكتاب العزيز والسنة المطهرة في كل شأن من شؤونهم على منهاج السلف الصالح وأتباعه من العلماء الربانيين والأولياء القانتين الذين علموا الحق وعملوا به ودعوا الناس إليه بأسلوب رحيم وعلى هدى مستقيم رجاء رحمة الله وخشية عقابه. الحرص على العلم بالحق من مصدره الأصيل المنوع عنه آنفا ونشره لأهل الأرض رحمة بالخلق وإقامة الحق بإيضاح المحجة.
وقلنا بأن المصدر الكتاب والسنة بفهم السلف اليوم. نعم.
وجوب بذل النصح ممن يحسن للمسلمين والمسلمات, إذ أن ذلك من أعظم الفرائد وأزكى القربات, بشرط أن يكون الناصح متحليا بالعلم والحلم والصدق والإخلاص, وكيف لا تكون هذه المنزلة الرفيعة للنصيحة؟ وقد قال النبي الكريم الدين والنصيحة الحديث منهج السلف الصالح وأتباعهم.
قال لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. لكن انظروا إلى ما وضعه الشيخ وإخواني هنا, قال بشرط أن يكون الناصح متحليا بالعلم والحلم والصدق والإخلاص. لابد أن تكون جماعة بين العلم والعمل, العلم بالحق والعمل به, والعمل به لابد أن تكون قدوة في الناس. هتدعو الناس وأنت بتدخن؟ هتدعو الناس وأنت شرب مخدرات؟ هتدعو الناس وأنت الكاذب في الحديث؟ هتدعو الناس وأنت الخائن؟ هتدعو الناس وأنت الغادر؟ هتدعو الناس وأنت لا, لابد أن تكون قدوة, فإن عملك في الناس ربما يكون أبلغ من علمك فيهم. وقديما قالوا فعل رجل في ألف رجل خير من قول فعل رجل أو عمل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في لرجل. فإن العمل مؤثر, احنا مجبولون على هذا يا إخوان, احنا مجبولون على هذا. انت ممكن ترى إنسانا قمة في الأخلاق وكذا بدون أن يدعوك تأتي إليه, وممكن واحد يكون حافظ وكذا وكذا ومع ذلك عنده مخالفات في العمل بهذا العلم ومخالفات أخلاقية فيفتن الناس, ورب رجل يصد عن السنة بخلقه. فانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم, اتقوا الله. يكفي أن الواحد فيكم لابد أن يعلم أنه ممثل السنة, فإما أن الناس يقبلون عليها أو يعضان. هذا أحمد في بلده في مكانه حد شايفه, بس يتق الله, ده ممثل سنة, هيجي يبيع كذا وكذا وكذا هيجزف هذا, بس هذا السنة اللي يقولون عنها السنة والسنة والسنة. هذا دكتور شريف في مكانه في جامعته في كذا, لابد أن يكون ممثلا يعلم كل واحد, حتى لو ما معه أخ مش يراقب الأخ, يراقب الرب عز وجل. أنت معبر, حاول الناس يا أخواني, خصوصا عندنا في مصر الواحد خالط الشعوب المتعددة, ما وجدت يعني أيسر عندنا من الناس عندنا يا إخواني. يا إخواني شوف, أنا أقول لك والله حبة نعناع تشتري قلب رجل, شوف إن شاء الله يعني إذا شاء الله له الخير, وما كان عنده هوى أقعد بس جنبه كل يديله حبة نعناع قول اللي أنت عايزه. أنت
تمام؟ تداخل مسجد جديد تتكلم في التصوف وكذا وكذا وكذا، بس انت ايه حاول كده تشوف ايه من الرأس في المسجد، وحاول تبقى جنبه الحاج محمد عامل ايه، صحتك عامل ايه، واولادك عاملين ايه، كلمتين حلوين كل حاجه بتنتهي، كل حاجه بتنتهي، تكسر اي واحد. حينما تكرمه، حينما تعطيه هديه، حينما تاتي له بشيء من هذا، حينما تقف معه في عرسه، حينما تقف معه في لما تمر عليه عايز حاجه، انا والله ما فاضي النهارده وانت عايزني، خلاص انتهت المساله. أم بتكلم في المسجد في المنهج وكذا، ها مش هيقوم لك ويعترض عليك. أنا لو قمت في القطار وأرقبت رجلا بقي البصمة، دي دعوة إلى الله عز وجل. أنا لو حسبت الواحد بخمسة جنيه إخواني، واحد مثلا من كذا، وأنا أريد أن ألف قلبه وحسب خلاص والله وصل إحسان، لا 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 والله وصل إحسان، اللي انت دفعت له الخمسة جنيه ولا السبعة جنيه ونص دول ولا السبعة جنيه وربع دول، ها وجاي لك في المسجد هناك وانت قلت بقى ماشي انت من منهج، هتعمل ايه؟ ايوه ويضحك لك قوي، ايوه ما هو سبعة جنيه ونص، خد بالك، يبقى انت اشتريت الراجل بسبعة جنيه ونص، سبعة جنيه ونص. والله احنا عندنا كده يا اخواني، شوف احنا عندنا كده، تفكر ايه، واخد بالك. فاحنا اذا مسألة العمل دي مسألة مهمة، مهمة للغاية. اتصال تليفوني ممكن ده يعني تخلص كل شيء. نعم.
رابعا، منهج السلف الصالح وأتباعهم لا ينحصر في مباحث الاعتقاد، بل إنه عقيدة وعمل بما تحمل كلمة العمل من معنى، وعليه في السلفية عقيدة وعمل.
طبعا.
خامسا، السعي الحثيث والجهاد
اللي بيقول لك التالي. عمل لا، وانتوا بتبدعوا بالعمل، ما بنقول عمل ونقول سمت ودل يا اخواني وكذا، معناه يا اخواني السلفيه يا اخواني، هو السلفيه هتختار لها معنى من عندي، السلفيه يا اخواني ما انا عليه اليوم واصحاب، طب ما انا عليه اليوم واصحاب كان عقيده فقط يا اخواني، عقيده وعباده ومعامله واخلاق، ما انا عليه اليوم واصحاب كل ما انا، لو انت جيت تخص شيء عندنا شيء هذا لا ينبغي، لكن صح انت بتبدع هذا في عقيدة، وهنا قد تحذر من هذا وتشتد على هذا وتغضب عليه، بل قد تضلله في كذا. نعم، سيقول لك هو في تبديع بالسمت والدال، نعم، وفي تكفير بالسمت والدال والهادي، حينما تلبس لبسة الكفار وانت تعتقد صحة هذا وتشابه في سمته، حط صليب وانت تعتقد صحته، يبقى انت ايه، اسجد الصان امامه، يبقى انت ايه، مش بس تضليل وتبديع، او تلبس سيما الخوارج وسيما المعتزلة وسيما كذا وتكون معهم وتكون على ضربهم وعلى نهجهم. ده معادلة لما سألت عائشة رضي الله عنها، ما بال حياة تقضي الصلاة وهي تقضي الصلاة، قالت لها ايه، حرية انت، يعني ممكن في صفة سؤال، صيغة سؤال. نعم.
خامسا، السعي الحثيث والجهاد المخلص الدائم على جمع كلمة المسلمين والتعاون بينهم على البر والتقوى، ألا وإن خير معين على جمع الكلمة ووحدة الصف وتحقيق منهج التعاون على البر والتقوى هو لزوم السنة وإحياؤها بالتصفية والنشر، ومحاربة البدع التي يريد أهلها هدم السنة ليحققوا مقاصدهم الخاطئة بحسن نية أو بعكس ذلك.
السنن هنا ايه؟ هدم السنن يعني ركعتين قبل بالليل ولا قراءة القرآن يا اخواني وكذا، ما يدرون عن السنن، سبحان الله. السنة هي الدين يا اخواني، السنن هي الدين، ولهذا عمر ماذا يقول؟ يقول اعداء السنن، فان اعداء السنن لما اعيتهم الاحاديث، اذا اعداء السنن اللي هي صلاة ركعتين، يعني النبي يقول في الصحيح فمن رغب عن سنتي فليس مني، ويقول وإنه من يعش منكم بعد فصلت خلفة كثيرة فعليكم بسنتي، يعني أذكار الصباح والمساء وقراءة القرآن، هذا الدين كله. ولهذا البربري ماذا قال في أول شرح السنة؟ وأن السنة، السنة بقى اللي هي ركعتين السنة، وكتابه اسمه شرح السنة، يعني شرح سنة الفجر. اخوان احنا عندنا اربع كتب عظام اسمهم كتب السنن، السنن يا اخوان، احنا عندنا السنة لابن ابي عاص، عندنا السنة للخلال يا اخوان، عندنا السنة لعبد الله بن احمد، يا الله شوف الجهل يا اخواني، شوف الجهل يا اخواني، شوف الجهل، سبحان الله العظيم. عرفت يا مالك يعني ايه جيد بالسنن؟ او اربع كتب عندك ابو داود والترمذي والنسائي، ده اسمها السنن يا 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 مالك. السنة لابن ابي عاصم، الدين كله الفارق بين 72 طائفة وبين الطائفة المنصورة في القناجية، السنة لعبد الله بن محمد. يعني انت محتاج تعلم ماذا؟ من اول الالف والباء، من اول الالف والباء. نعم.
سادسا، الرجوع في الأمور التي يقع التنازع فيها للكتاب والسنة مطلب شرعي دل عليه الوحي الكريم والعقل الصحيح السليم، كما قال المولى الكريم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
زي رجل يقول: يا شيخ، جاءني في يوم السبت درس يمكن من أسبوعين ثلاثة، فتعرف علي في درس هناك في بيلة، وقال: شوف أنا يا شيخ، هو من سكان المنوفية، ويقول: شوف يا شيخ، من 8 سنوات إخوة تحاول معي أن أستمع إليك، وأنا عندي كم من التحذيرات منك، ويحذروني منك، وما استطاع هؤلاء الإخوة أن يأتوا بي. 8 سنوات الإخوة تقول: طب اسمع بس هذا الرجل، طب اسمع كذا، حتى جاء مقطع جيد بالسنة.
وكذلك
نعم، امرأة تقول: أنا لما هذه الهجمة على الرجل بتاع جيب السنة، فقلت: من هذا؟ فقلت: أدخل على الموقع، ما أدري من اليمن ولا ما أدري من، يعني من بلد كده من هذه البلدان. قالت: فلما دخلت على الموقع وجدت كما من كتب السلف، سبحان الله، وجدت جهودا في هذا الباب عظيمة جدا، فقلت: والله لن أترك درسا لهذا الرجل. أرجو أن تكون بتستمع إن شاء الله. ولذا بعض الناس يقول: أنتم أحدثتم يعني مفسدة، الناس سبوا وشتموا، والناس والناس والناس، لما قلتم إيه جاهد بالسنن. يقول: يا أخواني، جاهد بالسنن ما خسرت رجل، الذي خسرته أنت خاسر إياه أصلا. أنت خسرت إخواني وما كان معك أصلا، أنت خسرت التفير وكان معك، انت خسرت الدعيش وكان معك اصلا، لكن انت ما ضر واحد. ولو لم تربح رجلا لكن ربحت المصطلح، ربحت المصطلح صاحب جيد بالسنن. ده احنا دي امنيتنا ان احنا الناس تقول السنن. والله يا اخواني منا ما تخيلنا ان هذا المصطلح يوجد. نعم. ايه؟ نعم.
ومن غير جدل ان هذا هو الميزان بالقسط، ولكن بفهم السلف على اصولهم السليمه وقاعدهم المستقيمه، فان هذه الامه جعل عافيتها في اولها، فالرجوع الى نصوص الكتاب بمفهومهم داب العلماء الراسخين وخلق الاولياء الصالحين المتقين. سابعا، منهج التسفيه والتربيه.
يبقى التنازع نرجع فيها الكتابي والى السنه بفهم السلف. وليه بنقول بفهم السلف الامه يا اخوان؟ لأن الكتاب والسنة تتنازعه كل الطوائف. المعطلة بيقول كتاب وسنة ويقابله ممثلة بيقول كتاب وسنة. الجبرية بيقول كتاب وسنة ويقابله القدرية بيقول كتاب وسنة. الخوارج بيقول كتاب وسنة ويقابله مرجع بيقول كتاب وسنة. نحن نريد فهما فاصلا عاصما قاصما لظهور هؤلاء ألا وفاء سلف. طيب يا أخواني، كل يدعي أن عنده الفهم السلفي، فما القضاء في هذه المسألة؟ وكيف أضمن أن هذا القول الذي أقوله هو منهج السلف؟ كيف يا إخواني؟ الكتاب السلفي، الكتاب السلفي موجود، الفهم السلفي في كتب السنة الخلال، السنة الإمام أحمد، السنة النبي عاصم، شرح السنة البربهاري، أصول السنة الأحمد، أصول السنة الحميدي، وهكذا. يبقى هنا الكتب يا الفيصل. نعم. نعم، ما في مشكلة. أولا البعض اللي شرحها مؤخرا لما قيل له إنكم لا تشرحون كتب السنة وكذا، فكأن الطلاب أقنعوا به. طب اثنين، كان شرحه وبالا عليه. ليه؟ لأنه شوه بعضها وخصم ببعضها. ما أنت بتقرأ ولا نرى الخجعة من تنوت أمورها، لماذا تخرج؟ نعم.
سابعا منهج التصفية والتربية ثابت للسلف ومعلوم للفضلاء منهم بطريق الاستقراء، والمراد بالتصفية معناها العام تصفية الحق من الباطل والطيب من الخبيث، وعلى سبيل الخصوص تصفية السن الغراء وإلى من البدعات المضلة وأنصارها. وأما المراد بالتربية فهي دعوة جميع المكلفين ليتأدبوا ويتخلقوا بما أنزله لهم ربهم على عبد ورسول محمد صلى الله عليه وسلم ليكون لهم خلقا وأدبا وسلوكا، إذ لا تطيب حياتهم ويصلح حالهم ومآلهم إلا بذلك، ونعوذ بالله من سوى ذلك. ثامنا ونجوب الالتزام ظاهرا وباطنا بطاعة الله
وأمور المسلمين. فالدعوة السلفية السنية تقوم على التصفية والتربية. صفي ميز الحق من الباطل، ربي على ما أنا عليه وأصحابي، خلي حلي التخلية والتحلية، التخلية والتحلية زي ما عندنا في المباني يقول إحلال وتجديد، خلي وحلي، خلي الرذائل وحلي بالفضائل، خلي البدع وحلي بالسنن، خلي الشرك وحلي بالتوحيد. نعم.
ثامنا وجوب الالتزام ظاهرا وباطنا بطاعة ولاة أمور المسلمين في المعروف والدعاء لهم سرا وعلنا بالهداية والعون والتوفيق، إذ أن صلاحهم سبب في صلاح العباد والبلاد، والعكس بالعكس إلا ما رحم ربك، ألا وإن من طاعتهم القيام بحقوقهم وتأليف قلوب الرعية عليهم طاعة لله وعملا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم الخروج عليهم بأي وسيلة من وسائل الخروج سواء كان بالسلاح أو بالكلام المهيج لرعاع الناس ودهمائهم. ونصوص الكتاب والسنة إذ تجرم ذلك فلأنه يفضي إلى النقص في الدين، كما يفضي إلى هتك أعراض المسلمين وسفك دمائهم وتعطيل مصالحهم وانتشار الفوضى بينهم وزرع العداوات الجاهلية في مجتمعاتهم إلى غير ذلك من الأسواء القولية والفعلية التي لا يرضاها الشرع الكريم ولا صاحب العقل السليم.
نعم، هذا الأمر العظيم الذي قال فيه النبي: إلزم جماعة المسلمين وإمامه. نعم.
تاسعا،
فلا يجوز الخروج عليه ولا عزلهم ولا ذكر مثلهم. كم شيء الآن لا يجوز الخروج عليهم، وثلاثة أربع مشايخ مصر قد خرجوا في الثورة الأولى، ولا عزلهم بغير مكفر، والربع الباقي قد رأى العزلة وهو منهج المعتزلة، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وذكر المثالب، وهذا منهجهم جميعا، ذكر المثالب على الملأ. والبعض يقول في الآن فتنة على النت وكذا، وممن يعني تولى ذلك الأمر الشيخ فرقوس في الجزائر، ويتبنى الإنكار العلني على الحكام، وأتى بأثار عن الصحابة كأبي سعيد وهو إلى خير. والحقيقة هذا عدم صحة تصور وتوصيف للمسألة، إذ الإنكار العلني جائز وغير جائز، فما أورده من آثار لا تعد أن تكون بين يدي السلطان، وهذا لا إشكال فيه. وأما إذا لم يكن السلطان حاضرا فلا ينكر عليه على المنابر علنا ويقال السلطان يفعل، وإنما تكون النصيحة سرا، كما جاء في الصحيح أن أسامة بن زيد لما قيل له ألا تكلم عثمان قال إني أكلم فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. نعم.
تاسعا، الإيمان الجازم بأن دعوة الهدى والنور تستمد قوتها وتقتبس ضوءها بصحة البرهان الذي جاء به من أنزل عليه الفرقان صلى الله عليه وسلم، ولم تستمد ذلك من كثرة أقوال الرجال وآرائهم، وعليه فلا وحشة من قلة السالكين على ضرب الحق المبين، ولا اغترار بكثرة المنحرفين والزائغين عن هدي سيد المرسلين، عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم.
لا يقال من معك، وإنما يقال ما معك. لا يقال من معك وكم معك، إنما يقال ما معك، فإن العبرة بما معك وليست العبرة بمن معك وكم معك. معي واحد ومعك مليون وأنا على الحق، لأن ما معي هو ما أنا عليه اليوم أصحابي. فلا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. وربك يقول في محكم كتابه وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. وقال وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم وستفترق مات على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. نعم.
عاشرا، محبة الصحابة الكرام وأتباعهم على الإيمان والإحسان والإسلام فرض من فروض الإسلام. والحق أن من سب الصحابة أو شتم وتنقص واحدا منهم أو أظهر بغضهم أو أضمره فقد جمع إلى الزندقة كبائر الذنوب والآثام. وأن المعادي لأولياء الله بالسب والشتم والعداوة والبغضاء محارب لله، فلينتظر عقوبات الله التي إذا نزلت لا ترد عن أهل الفساد والإجرام. دليل ذلك أيها القراء الكرام في برهانين من براهين دين الإسلام، أحدهما قول ذي الجلال والإكرام في وصف الله لنبي محمد عليه الصلاة والسلام ووصف أصحابه الكرام: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزر فاستغرد فاستوى على ثوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. 11، العناية بعلاج النفوس والقلوب من أمراض الشبهات التي يلقيها الشيطان للعبد لتقضح في إيمانه، وكذا العناية بعلاج النفوس والقلوب من مرض الشهوات التي يلقيها الشيطان على النفوس والقلوب فتقضح في الإيمان كذلك. ودفع هذين المرضين يحتاج إلى أمرين، أحدهما الصبر والثاني اليقين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فقد أخبر سبحانه في هذه الآية الكريمة أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين،
كما قال شيخ الإسلام: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم.
فقد أخبر سبحانه في هذه الآية:
الصبر يدفع الشهوات واليقين يدفع الشبهات. وأمراض القلب تعود إلى مرضين: الشبهات والشهوات. فبالصبر تدفع الشهوات وباليقين تدفع الشبهات، ولهذا تنال الإمامة في الدين بماذا؟ بالصبر واليقين. نعم.
فقد أخبر سبحانه في هذه الآية
الثاني عشر لا يصلح
نعم الثاني عشر لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذه قاعدة جليلة عند السلف وأتباعهم.
وأساس هذه القاعدة من يا أخوان؟ الإمام وهب بن كيسان أخذها عنه. يقول: فكان لا يختم المجلس حتى يقول أيها ابن كيسان: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم.
هذه قاعدة جليلة عند السلف وأتباعهم، تشهد لها نصوص الكتاب والسنة التي تهدف إليها تلكم القاعدة، يعرف ذلك من عرف المعاني. 13، توقير العلماء الربانيين أحياء وأمواتا، ومحبتهم وأخذ العلم عن الأحياء منهم والتتلمذ على كتب الموتى منهم والذب عنهم ميزة من ميزات منهج السلف، والعكس بالعكس. فإن الوقيعة في العلماء ونبذهم بالألقاب ولمزهم بإلصاق التهم الباطلة والعيوب المختلفة من علامات أهل البدع والضلال الذين زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. 14،
فالطعن في علماء السنة دليل زيغ وضلال، ولهذا كان أهل السنة يمتحنون بالرجال. من طعن في أحمد الحنبل، من طعن في ابن تيمية، من طعن في ابن عبد الوهاب فهذا ضال. نعم.
14، الفرح بهداية المهتدي بالهداية الشرعية والأسى على المتمادي في الغواية والضلال بدون اعتراض على القدر من صفات السلف وأتباعهم وخلق من أخلاقهم. 15،
بدون اعتراض على القدر من صفات السلف وأتباعهم وخلق من أخلاقه. نعم. الفرح بهداية المهتدي. أهل السنة يردون على المخالف ويضالون المخالف، ويظن الناس أنهم يتشفون في هؤلاء ويريدون ولا يحبون لهم الخير، يشتدون على المشايخ وآخره. واعلم أن مع هذه الشدة لا أحد أفرح بهدايتهم من أهل السنة والجماعة، كما جاء عن السلفي أظن يوسف بن أصباط كما في السير لما قيل له قال له رجل أليست هذه غيبة يعني وأنت تذكر أهل البدع أليست هذه غيبة؟ قال أسكت أسكت فوالله إن لأرحم بهم من أبائهم من أبائهم وأمهاتهم. نعم.
خامس عشر المحبة الشرعية على وجهها الأسنى ومنهج الولاء والبراء من قواعد المنهج السلفي ولا يشاركهم فيه إلا من تأسى بهم وألزم نفسه بسلوكهم وآدابهم. سادس عشر
والمحبة الشرعية تقتضي التناصح في الله، لا تجملني ولا أجامل، لا الطالب يجامل الشيخ ولا الشيخ يجامل الطالب، إذا وقع شيخ في مخالفة يقال يا شيخ هذه مخالفة منهج السلف، إذا وقع الطالب فكذلك، إنما تعصب لشيخ هذه ليست محبة شرعية، هذه محبة تعصب، إنما محبة اتباع تقتضي أن الطالب ينصح شيخ. نعم. إن أخطأ.
سادس عشر التصريح الواضح الجلي المأثور عن الأسلاف وأتباعهم حقيقة أن طلاب العلم في كل زمان ومكان في حاجة ماسة إلى معرفة كتب الردود على أهل الأهواء والبدع وكتب الجرح والتعديل ليحذروا من الاغترار بالمجروحين ويسلموا من شر المبتدعين، ومن ثم يكونوا حراسا من حراس العقيدة السليمة وقائمين بالذب عن السنة الصحيحة القويمة.
انتبهت يا إخواني، ها المسألة المقلقة لكثير من يدعي السلفية ومسألة الردود وما الردود والإثار من الردود وغير ذلك، الشيخ يقول التصريح الواضح الجلي المأثور عن سلف وأتباعهم حقيقة، ثم يقول نحن في حاجة ماسة إلى معرفة كتب الردود على أهل البدع والهوى الذين يعترضون على الردود، المطلوب منهم أن يدخل الواحد على جهازه ويكتب كلمة الرد وينظر كم نتيجة ستخرج. الذين يعترضون على السؤال عن أهل البدع المطلوب منهم أن يدخلوا على أجهزتهم يكتبون سؤال عنوانا سؤالات بس كلمة سؤالات وينظر النتيجة ستخرج له ماذا. السؤال الثالث المطلوب من هؤلاء إحصاء من رد عليهم السلف وهل يستطيعون. السؤال الرابع المطلوب من هؤلاء أن يجيبوا عن عدد من بدعهم السلف، فإذا عرفنا استحالة جمع كتب الردود وعدد أهل البدع الذين رد عليهم السلف هيتبين لنا نتيجة مهمة جدا وهي أن منهج السلف الرد على الباطل وأهله، أن منهج السلف الرد على الباطل وأن القول بأن منهج الردود هذا مزق الأمة وشتت الأمة وفرق جمعا وغير ذلك أنها دعاوى باطلة يريد هؤلاء أن يصونوا بيوتهم التي هي من زجاج وأن يحفظوا رؤوسهم المليئة بالبطحات، بس هذا منهج وقاية لأنفسهم وليس منهجا سلفيا. نعم.
من علم وعمل من علم وعمل وعلم فإنه يدعى ربانيا في ملكوت السماوات.
فالرباني من جمع بين العلم والعمل والدعوة. نعم.
الحق عندهم وصف بين ضلالتين وهما الإفراط والتفريط.
نعم.
تاسع عشر أهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج الذين يكفرون بكبائر الذنوب وبين المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة.
فالزاني عند الخوارج كافر وعند المرجئة كامل الإيمان، تخيلوا أخوان الزاني عند الخوارج كافر وعند المرجئة إيه؟ كامل الإيمان، وعند أهل السنة والجماعة ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة. نعم.
ومعنى وسطية أهل السنة بين هاتين الفرقتين أن أهل السنة يقولون في صاحب الكبيرة فاسق بكبيرته ومؤمن بما معه من الإيمان، ومن مات مصرا على الكبيرة فهو تحت المشيئة
وليس كافرا. نعم.
إن شاء الله عذبه في النار بقدر ما جنى وأدخله الجنة، وإن شاء عفى عنه فلم يعاقبه بالنار أبدا. العشرون الرد على المخالف من القواعد التي قامت وتقوم عليها الدعوة السلفية وبالأخص الرد على أهل البدع كما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ونصه.
شوفوا يا أخواني، شوفوا يا أخواني، إحنا ليه النهار يا أخواني في رد على الشبهة دي ولا ينتهي الكلام فيها أبدا؟ ليه يا أخواني؟ الحرب الضروس معقود اللي وقعوا على دي مسائل. ردود ردود ردود، ما وراكم إلا هذا، ما وراكم إلا هذا، ردود ردود ردود. نريد أن ندرس الفقه، نريد أن ندرس الحديث، دعونا من هذا، إحنا لسنا بعلماء الجرح والتعديل، لعلماء الجرح والتعديل. نقول علم الجرح والتعديل علم العلل لعلماء الجرح والتعديل، والجرح والتعديل لكل من عرف مناط الجرح والتعديل وإن لم يكن من العلماء الراسخين. فقد يكون الرجل عاميا من عامة السنة ويعرف أن هذا الرجل صوفي جاره ويحذر منه وليس بالعال. الجرح والتعديل نصيحة تنصح بها، هذا رجل صوفي احذروه، هذا رجل كذا، هذه جماعة منحرفة. أما حينما تريد أن تدرس علم الجرح والتعديل وعلم العلل فاذهب إلى علماء الجرح والتعديل. نعم نعم. الرد على الباطل، ما هو الرد على الباطل. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: واشتد نكير السلف والأئمة لها البدعة وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا من فتنة ما شد التحذير وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا.
وبالغوا، شوف يا أخواني، وبالغوا. ولهذا الشيخ اللي يقال أكفرت يا شيخ، خلاص أخذ شهادة الجودة دلوقتي، أخذ شهادة الجودة السلفية، لازم شوف وبالغوا. والله يا اخواني بعض المشايخ تسأل الطلاب لما تقول اين جهودك في الجرح والتعديل واين جهودك في التحزم على البدع، يبحث الطلاب عن في موقعه وهنا وهنا، عسى ان يجد مقطعا، عسى ان يجد مقطعا. احد هؤلاء كان معنا عند المشايخ وكذا، والحقيقة فيه يعني علم بالسنة كتقعيد وتأصيل ولا تظهر منه بدع ولا غير ذلك، لكن هذا الرجل لا يحرك سكنا ولا يسكن متحرك ولا يعرف. شوفوا سكان مصر ولا يعرف ولا يعرف واحد، ولو فيكم أحد يعرف اسمه فمن ذكر له مرة من المرات أو غير ذلك. ولو أن الشباب توقفت معرفتهم لأهل الباطل الحق وشبه هؤلاء ورد علي لا ما عرف أحد. إيه قيمة أن تعرف السنة ثم تنام بها على سريرك، ثم تشد غطاءك على رأسك، ثم تتقي ببيتك وغرفتك فلا يسمع عنك أحد؟ هكذا كان أحمد المسجون الذي ضرب بالسياط، أو ابن نصر الخزاعي الذي قتل، أو ابن مشكوية الذي خلعت أضراسه الأربعة، أو ابن تيمية الذي سجن سجناته السبعة يا إخوان، أو ابن عبد الوهاب الذي تعرض للقتل مرات، أو من يا إخوان؟ وده منهج يا إخوان. نعم.
وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان.
شوف، ما لم يبالغ في إنكار الفواحش والمنكر والظلم والعدوان وغيره، يعني سائر المعاصي، لأن البدعة أخطر من ذلك. نعم.
إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. قلت: ولشدة ضررها فإن الرد على أهلها باب عظيم من أبواب الجهاد وموقع مهم سده من أفضل الجهاد في سبيل الله. قال ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى: فالرد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد.
أفضل من الجهاد بالسيف، هذا جهاد لكن بالحجة والبيان، وهو المقصود في قوله تعالى: وجاهدهم بجهادا كبيرا. فإن سورة الفرقان سورة مكية، وما الجهاد في مكة إلا الجهاد بالقرآن. نعم.
وأما كيفية الرد فإنه يكون بمجادلة بالنصوص وبيان وجه الاستدلال ليتضح الأمر وتنقطع الشبهة، ويزول الضرر عن الناس، لا سيما من قل نصيبهم من العلم، وهذا الصنيع يعتبر جهادا بالقلم واللسان. 21. كل دعوة عند أتباع السلف باسم الإسلام وشريعة وشريعة خير الأنام لم تكن على منهاج النبوة لا تقبل ولا تثمر، لأنها لا نصيب لها من النجاح الحقيقي مهما نظمت لها من الدعايات وروج لها في المجتمعات. 22. اختيار الكتاب والمعلم من منهج أتباع السلف.
صدق صدق صدق، جزاه الله خيرا، رفع الله قدر فعليين. اختيار الكتاب والمعلم على يد من تطلب العلم ولمن تقرأ، اختيار الكتاب، اختيار المعلم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم.
اختيار الكتاب والمعلم من منهج أتباع السلف، فتراهم يختارون في مكتباتهم الخاصة كتب علماء السلف وأتباعهم لسلامتها من أنواع الانحراف العقدي والمنهجي، وهكذا يختارون الأشياخ السلفيين لأخذ العلم عنهم حرصا منهم على سلامة المعتقد والمنهج الذي لا يوجد على وجه التمام إلا عندهم، والواقع شاهد بذلك. 23. السلف وأتباعهم لا يعتبرون أهل البدع والخرافات مجددين، وإن أحرزوا شيئا من العلم، لأن من صفات المجدد بالدرجة الأولى صحة الاعتقاد وسلامة المنهج العملي.
هذه مسألة مهمة، مسألة مهمة، وصف مهم نختم به. هذه الصفات التي ذكرها الشيخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه، وليس من يحدث، من يجدد، تجديد لما مضى، اتبعوا ولا تبتدعوا. يبقى هذا اسمه مجدد، مجدد، مجدد لمن درس من معالم الدين، مجدد. إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه. واعلموا أنه لا يوجد مبتدع يوصف بأنه مجدد، شرط المجدد السنة والاتباع. يبقى لا حظ لأهل البدع في وصف المجدد، وكفى به ثناء ومدحا لأهل السنة والجماعة. يجدد ماذا يا أخوان؟ هيجدد التعطيل أو يجدد التمثيل أو يجدد الإرجاء أو يجدد الخروج أو يجدد الجبر أو يجدد القدر؟ ليس أحد من أهل البدع يوصف بأنه مجدد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أصحابه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.